بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الأول، الوجه الأول يبدأ حالا. عن المملكة العربية السعودية، وزارة المعارف، الأمانة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية الناطقة بالرياض. عنوان الكتاب: الغريب النادر من كتب التراث الإسلامي، تأليف محمد خير رمضان يوسف، الناشر دار ابن حزم ببيروت، الطبعة الأولى 1416 للهجرة، سلسلة الكتب النادرة رقم 4. مقدمة: في كل كتاب من هذه السلسلة لنا لقاء مع الإمام السيوطي، الكاتب البارع والمصنف المبدع، أغزر المؤلفين إنتاجا في التاريخ الإسلامي. ولقاؤنا معه في هذه المرة سيكون بصحبة رسالة صغيرة له بعنوان إتحاف النبلاء بأخبار الثقلاء، وهي على الرغم من صغرها إلا أنها دسمة، أو أنها ثقيلة مثل دم الثقلاء، ويكفي القارئ منها القليل ممن تقيته حتى لا يشعر بثقل كتابي على نفسه. ومما قال بعضهم في الثقيل: أنت يا هذا ثقيل وثقيل وثقيل، أنت في المنظر إنسان وفي الميزان فيل. وقال آخر: وثقيل قال صفني، قلت ما فيك أصف، كل ما فيك ثقيل خف عني وانصرف. وهل كنت تتوقع أن يؤلف أحد العلماء كتابا فقهيا كبيرا يختص ببيان أحكام الخواتم وما يتعلق بها؟ بلى، هذا ما فعله الإمام العالم ابن رجب الحنبلي، وكتب في هذا الموضوع النادر الغريب، فبين حكم لبس الخاتم على التفصيل، وأحكام نقشه، وحكم التختم في اليمين واليسار، وتحريكه عند الوضوء، وحكم نزعه من يد الميت، وزكاته، وبيعه، وشراءه، ولقطته، وهبته، إلى آخره. وقد اخترنا من هذا الكتاب النفيس بعض الأحكام والأخبار السهلة النادرة. ولابن رجب مؤلفات إسلامية أخرى نادرة، مثل الفرق بين النصيحة والتعيير، القول الصواب في تزويج أمهات أولاد الغياب، كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة. وقد أفرد هذا المؤلف الجليل عدة كتب مستقلة لشرح أحاديث معينة هي في غاية الأهمية، بل إن لمحقق كتاب أحكام الخواتم عبد الله محمد الطريقي كتب نادرة في موضوعاتها، مثل العمل بالخط والكتابة في الفقه الإسلامي، الإشارة وما يتعلق بها من أحكام في الفقه الإسلامي، كما حقق كتبا نادرة في موضوعاتها أيضا، مثل ذم الوسواس لابن قدامة، نوادر الفقهاء للجوهري. ويأتي قاضي هرات المعروف بابن غياث الدين، فيعزم على اختيار 9 موضوعات أدبية تربوية، ويجمع لها ما حسن وطاب من الشواهد والأدلة والأمثال والنوادر المفيدة، ويختمها بفصل فيه حكايات لطيفة لائقة ومطالبات طريفة رائقة. اخترنا من هذا الأخير بعض ما يتحف القارئ. وإذا بدا أن هذا الكتاب عادي وقد ألف مثله، فإن الكاتب يذكر أن القصد من تأليفه هو تقديمه للملوك والأمراء وذوي الجاه والسلطان. قال: إن أرباب الجاه والاحتشام لما كان لهم مزيد ميل لهذا النوع من الكلام، أردت أن أدير عليهم بهذا التقريب الفائح كؤوس الحكم والنصائح، وطفقت أسقيهم بهذا التدوين من شراب الأدب الذي مزاجه من تسنيم. ثم يذكر بعض منغصاته المعيشية أثناء تأليف الكتاب ويقول: مع كون بيتي عن امتلاء الكتب خاليا، وحالي برديء الثياب حاليا، بل كانت أيام العمر من كدورات الأيام لياليا، ونزلت في ساحة القلب جنود الآلام متعقبا متواليا، ولم يكن لدي من قلة البضاعة كتب كثيرة من هذا الباب، بل كنت أتردد لكتاب واحد إلى 1000 باب، أغيب لأجل المنام في الليل إذا عسعس، وأتقلب لعدم المقام في الصبح إذا تنفس، وفي هذه الظلمات قد غاب هلال الصبا في مغارب الآفلين، وسار قرن العمر قرينا لقرن 30، اقتربت الساعة التي يشتعل الرأس فيها من الشيب، ويخرج المشيب يده البيضاء من الجيب، ومع هذا إنما ركبت مطايا الأفكار الضامرة التي غدوها شهر ورواحها شهر، ووجهت ركاب الهمة إلى اكتساب هذا الكتاب النادر في الدهر. ويسمي المؤلف مجموعه هذا أساس الاقتباس، مبينا أنه اقتبس الأساسيات المهمة من الموضوعات التربوية، ولم يكن ما اخترناه هنا مقتبسا منها، بل هو أحد فصول الكتاب الملائم لهذه السلسلة. وماذا تتوقع أن يكون جواب رجل يجوب البحار طولا وعرضا عندما يسأله أحدهم: ما أعجب ما رأيت من عجائب البحر؟ إنه قال: سلامتي منه. وماذا تنتظر أن يكون جواب أعرابي عندما يسألونه: ما تسمون المرق؟ قال: السخين. قالوا: فإذا برد؟ قال: لا ندعه يبرد. ويرتكب ابن الأبار، وهو أحد أعيان المؤرخين والأدباء، ذنبا مما أثار عليه غضب السلطان الحفصي أبي زكريا وغير قلبه عليه، فألف كتابا عنوانه إعتاب الكتاب، مريدا بذلك أن يضرب له الأمثال على حلم الملوك وعفوهم عن أخطاء كتابهم، فراح يبحث عن هذه الأخبار في تراجم الكتاب في الشرق والغرب الإسلاميين، ويتقصها ويجمعها، ويبرز في كل خبر إقالة الذنب ليحث بذلك السلطان على إقالة ذنبه. والإعتاب مصدر من أعتب، وتقول: أعتبه إذا أعطاه العتبى، أي الرضا، وأزال لومه وأرضاه. فإعتاب الكتاب إذن إعطاؤهم العتبى بالرضا عنهم والعفو عن زلاتهم وإعادة الحظوة والحقوق إليهم. وإذا اطلع القارئ على بعض مقتطفات الكتاب هنا، فإنه سيعرف من خلال ترجمة المؤلف أنه ارتكب خطأ آخر مع ابن السلطان بعد أن صار هو السلطان، وزادت وشاية الحساد به، مما أدى إلى قتله وإحراق مؤلفاته سنة 658 للهجرة. والكلمات المترادفة تلزم كثيرا من فئات المجتمع المتعلمة والمثقفة، وكثيرا ما يحار أديب أو شاعر أو موظف في أقسام إدارية أو علمية في اختيار مترادفات أخرى لكلمات يستعملها كثيرا حتى يملوها، مع أن اللغة العربية غنية في مواردها وتصريفاتها. وهذا ما دعا عالما لغويا مثل الرماني إلى تأليف الألفاظ المترادفة من أجل ذلك. ومما نذكره من فائدتها أن واصل بن عطاء كان ألثغ بالراء فاحش اللثغ، وأن مخرج ذلك منه شنيع، وقد كان رئيس المعتزلة ولا بد له من محاجة خصومه لأنه داع إلى نحلة. وإذا كان سبق أن أوردنا خطبة كاملة له أسقط منها الراء في الكتاب الأول من هذه السلسلة، فإنه لما هجاه بشار بن برد الشاعر الأعمى المشهور قال: أما لهذا الملحد الأعمى المشنف المكتنى بأبي معاذ من يقتله؟ أما والله لولا أن الغيلة سجية من سجايا الغالية لبعثت إليه من يبعج بطنه على مضجعه ويقتله في جوف منزله وفي يوم حفله، ثم كان لا يتولى ذلك إلى عقيلي أو سدوسي. فجعل الأعمى بدلا من الضرير، وجعل المشنف بدلا من المرعث. في الهامش سمي بذلك لرعاث كانت له في صغره في أذنه من الرعثة وهي القرط، انتهى الهامش. والملحد بدلا من الكافر، وقال: المكتنى بأبي معاذ بدلا من بشار أو ابن برد. وقال: إن الغيلة سجية من سجايا الغالية، ولم يذكر المنصورية ولا المغيرية لمكان الراء. وقال: لبعثت إليه من يبعج بطنه، ولم يقل: لأرسلت إليه من يبقر بطنه. وقال: مضجعه، ولم يقل: على فراشه. وقال: الغيلة، ولم يقل: الغدر. وقال: في يوم حفله، ولم يقل: بين معشره مثلا. وما ذكرناه هو إشارة وتنبيه إلى أهمية هذه الكتب النادرة المفيدة، وتحبيذ لاستعمالها بدل تكرار كلمات معدودة في موضوع وجيز مرات عديدة. وكتاب البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي هو على نمط عيون الأخبار لابن قتيبة، والبيان والتبيين للجاحظ، والعقد الفريد لابن عبد ربه، لكنه كما يقول محققه أحمد أمين يمتاز عن غيره بشيئين: الأول أنه يذكر لنا نتفا لا عهد لنا بها، والثاني أنه يحكي لنا أخبارا من تجاربه ونظراته الخاصة. وقد أثنى المؤلف على كتابه هذا في مقدمته، وذكر أنه جمعه في 15 سنة. وكان اختيارنا من هذا الكتاب لفقرات مفيدة ونادرة مما نقله من علماء وحكماء، وقد أثبتت في هامش عرض الكتاب ما فيه كفاية بيان، والله يعصمنا من الزلل ويأخذ بيدنا إلى ما فيه خير الدين ورضا رب العالمين. ومن نوادر هذا الكتاب خبر جاريتين لبعض الظرفاء، إحداهما حاذقة والأخرى متخلفة، فكان إذا قعد معهما وغنت الحاذقة خرق قميصه، وإذا غنت الأخرى قعد يخيطه. وهل حق ما قاله المؤلف من أن كل شيء إذا أكل حرك فكه الأسفل إلا التمساح، فإنه لا يحرك إلا فكه الأعلى؟ وهل عرفت شخصية الظريف كيف تكون؟ إن الوشاء وهو عالم بالأدب يبادرك في مقدمة كتابه الظرف والظرفاء، فيقول: لن يكون الظريف ظريفا حتى تجتمع فيه 4 خصال: الفصاحة والبلاغة والعفة والنزاهة. ثم يعمد إلى جمع أخبار هؤلاء الظرفاء في أبواب مختصرة وفصول محبرة، ويقول: كتابنا هذا روضة تتنزه فيها العقول، وعقود جوهر زينتها الفصول، إذ لم نخله من أخبار طريفة وأشعار ظريفة وأشياء نمت إلينا من زي ظرفاء الناس في الطعام والشراب والعطر واللباس، ومذهبهم فيما اجتنبوه من ذميم الأفعال واستحسنوه من جميل الشيم والأخلاق. وقد انتقيت لك عزيزي القارئ بعض الأخبار الصالحة في هذا الكتاب. روي أن أيوب عليه السلام قال: إلهي أرزقني خير الدنيا والآخرة، فأوحى الله إليه: إني أعطيتك ذلك وأنت لا تعلم، إني أكرمتك بالمرأة الصالحة رحمة، ومن رزق ذلك فقد رزق خيري الدنيا والآخرة. هذا جانب من بعض الحكايات والأخبار التي اخترتها من كتاب العنوان في الاحتراز من مكائد النسوان لابن البتنون الصوفي المصري من بلاد المنوفية، وهو يضم 10 القصص الطريفة التي حاول جامعها أن يثبت من خلالها دهاء المرأة وكيدها والوسائل التي اتبعتها لإيقاع الرجل بأحبلها وللوصول إلى غايتها. وقد سبق أن عرضنا كتابا شبيها به في الكتاب الثاني من هذه السلسلة، وكان بعنوان ابتلاء الأخيار بالنساء الأشرار. صنفت لك كتابا في البلاغة والإيجاز والبراعة، ضمنته موجزات الخطب ومنتخب بلاغات العرب مما حفظ من ملح كلامها ومختصر ألفاظها وموجز خطبها وبراعة أدبها ونادر خطابها ومسرع جوابها ومعجب قرائحها ومعجز بدائهها إلى شيء من بلاغة البلغاء وفصاحة الفصحاء وجواب الأدباء وإيجاز الخطباء ومحاورة الخلفاء وتهادي الظرفاء ومكاتبة الأمراء ونوادر الشعراء وحصافة ذوي الألباب وثقافة أذهان الكتاب ورصافة عقول النساء وتكامل أدب الإماء. ونظمته بما انتظم من الحكم المحفوظة عن حكماء العجم ووصايا المحتضرين وحكم المجانين. هذا ما قاله الوشاء في مقدمة كتابه الثاني الفاضل في صفة الأدب الكامل. وقرأ معي أجمل وأوجز عبارة لخليفة عادل إلى أحد عماله، وهو يقول له في حكمة وأدب: كثر شاكوك وتتابع متظلموك وقل شاكروك، فإما عدلت وإما اعتزلت. أرجوزة للشيخ أحمد الونان المتوفى سنة 1187 هجرية، مشهورة بحديقة ابن الونان، وضع عليها شرحا الأديب المغربي أحمد السلاوي، وأسماه زهر الأفنان من حديقة ابن الونان. ويأتي أحمد الجكني وهو كاتب معاصر فيختصر هذا الشرح ويسميه قطوف الريحان من زهر الأفنان، وذلك بتوجيه من بعض المشايخ لما حوى من نفائس في فنه يحتاج إليها طالب العلم. وستعرف من خلال مقتطفات متنوعة في هذا الكاتب في هذا الكتاب أن الشطرنج مثلا هو بكسر الشين وفتحه من لحن العامة الشطرنج، وقد قيل إن اشتقاقه من شدرنج، ومعناه أن من اشتغل به ذهب عناؤه باطلا. وحكى الوطواط أنه مشتق من ششرنج، ومعناه ستة ألوان، فالشاه لون، والفرزان لون، والفيل لون، والرخ لون، والفرس لون، والبيدق لون. والخطيب الإسكافي عالم بالأدب واللغة، من أهل أصفهان، كان إسكافا ثم خطيبا بالري، له كتب عديدة، منها كتابه لطف التدبير الذي جمع فيه أخبارا وحكايات في 32 بابا، تنتظمها 6 موضوعات أساسية هي ما يحتاج إليها القادة والملوك لإدارة شؤون البلاد ومعالجة أمور الفتن والشغب. في لطف التدبير والحروب وتدبيرها ودفع المكروه بلطف أو بمكروه مثله، المكايدة والثأر والانتقام، فنون السياسة كالتعرف على الأسرار والتستر وفسخ العزائم، ضروب مختلفة من لطف التدبير. وهذه القصص والسير مستمدة من تاريخ العرب وأيامهم في جاهليتهم، ومن حوادث التاريخ الإسلامي، ومن تاريخ الروم والفرس. إنه كتاب نفيس في السياسة الاجتماعية وفي فنون الحرب والسلم. وهل سمعت بالمؤلفات المثلثة؟ مثل كتاب المثلث في النسب لإسماعيل المروزي، والمثلثات في القرآن لأبي عبد الله الحاتمي الطائي الأندلسي، وكتاب الثلاثة لابن فارس اللغوي الذي يعالج 3 تقاليب من مادة واحدة على وزن واحد، مثل الحليم والحميل واللحيم، والضرام والضمار والمراط. أما ما نحن بصدده فهو كتاب المثلث لابن السيد البطليوسي من بطليوس بالأندلس، المتوفى سنة 521 هجرية. ويعني المثلث هنا إيراد 3 حركات لـ3 كلمات تتشابه في الأصل والوزن وترتيب الحروف، وتختلف في حركة فائها أو عينها. فالبنان مثلا الأصابع أو أطرافها، والبنان الرائحة، والبنان الروضة. ورجل خشاش وخشاش وخشاش، الصغير الرأس اللطيف الجسم. وقد لا تجد قارئا يحب التراث الإسلامي إلا وسمع بكتاب الكشكول لبهاء الدين العاملي، أما كتابه المخلات فلا يعرفه إلا القليل من القراء، على الرغم من أنه مثل كتابه الأول شكلا ومضمونا، فهو من المجاميع الأدبية المرسلة، جمع فيه أخبارا وحكما وآدابا وعلوما كثيرة متنوعة، كثير منها نادر ومشوق، فكان حريا أن تعرض بعض محتوياته للتنبيه إليه والتذكير بندرته. وهل تعرف حكمة تقول إذا شاورت العاقل صار عقله لك، وأن ما دخل بالرفق واللين لا يخرج إلا مع الروح، وأن عادة الكرام الجود، وعادة اللئام الجحود، وأنه إذا كثر الخدم كثرت الشياطين، وأن الإمام الشعبي كان يعرف العاقل في يوم إن سكت، وفي ساعة إن تكلم. ومن تجربتي في غربة دامت 15 سنة حتى تاريخه، عرفت مغزى الحكمة الواردة في هذا الكتاب، ليس بينك وبين بلد النسب، فخير البلاد ما حملك. ويأتي أديب يمني من أهل صنعاء، واسع الأفق، عارف بالتواريخ والأخبار، قوي الحافظة جدا، من تلاميذ العلامة الشوكاني، يختاره الإمام المهدي ابن الإمام المتوكل ليملي عليه غرر الأشعار ويشرح له عجائب القصص والآثار، وهو محمد بن صالح العصامي. يأتي مندفعا بحماس لعمل مشروع كبير، فالموسوعة جامعة لأعجب الأخبار وأحسن الأشعار وأندر الآثار على أسلوب التسلسل التاريخي، ويكمل عمله في أكثر من 15 جزءا، ويقدمه بعنوان مسالك الأبصار في ممالك الأمصار وعجائب الأخبار ومحاسن الأشعار وعيون الآثار. رأيت الجزء الأول منه مطبوعا، وقد حوى حكما وآدابا نادرة، وقطعا تاريخية عن المتقدمين، إلا أن أكثر ما في هذا الجزء هو عن أخبار عبد الملك بن مروان وواليه على العراق الحجاج بن يوسف الثقفي، وهي أخبار نادرة لم أقف عليها في مصادر أخرى. من ذلك أن أعرابيا أحمق من البادية كان ابن عم للحجاج، عندما زاره في الكوفة رآه يولي الناس فطلب منه أن يوليه أيضا، فذكر له الحجاج أن هؤلاء يعرفون الكتابة والحساب، فقال إنه أيضا يعرف الحساب، فوافق الحجاج على تعيينه على أن يقسم 3 دراهم بين 4 أشخاص. فكان موقفه حرجا جدا، ولم يتخلص من الموقف إلا عندما مد يده إلى حفيظته وأخرج درهما ليكتمل العدد 4 دراهم فيسهل التقسيم، ثم أبدى استغرابه من حساب الحضريين أهل المدن. وهل سمعت بعقد رسمي عن قطعة أرض يكتب في قصيدة طويلة يوقع عليها البائع والمشتري والشهود أيضا؟ هذا طرف مما ستقرأه من مختارات في هذا الكتاب. والمحسن التنوخي كان قاضيا مشهورا وأديبا من الشعراء، تقلد أعمالا كثيرة وسكن بغداد وتوفي فيها سنة 384 للهجرة. يعمد هذا المثقف الجليل إلى جمع ما ورد من قصص وأخبار الكرماء الأجواد، ويضمها في سفر ويقدمه للأجيال المسلمة ليكون أدبا وأخلاقا وتاريخا واجتماعا لهم، ويسمي كتابه المستجاد من فعلات الأجواد. إنه الكرم من أجمل وأطيب وأنبل الأخلاق الإسلامية الرفيعة. وإمامنا الشافعي كان كريما جدا، فقد قدم مرة من صنعاء إلى مكة المكرمة 10,000 دينار، وفي موضع خارج مكة ضرب خباءه ونثر الدنانير على ثوب، وصار كل من يدخل عليه يقبض قبضة ويعطيه، حتى صلى الظهر ثم قام ونفض الثوب وليس عليه شيء. وتحكي سعدة بنت عوف أنها رأت طلحة بن عبيد الله الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم طلحة الجود أو وطلحة الخير وطلحة الفياض، وكان أحد العشرة المبشرين بالجنة. تحكي أنها رأته مهموما ثقيل الهم، فاستفسرت منه عن السبب في ذلك، فقال: اجتمع عندي مال كثير أهمني وغمني، فتقول: وما يغمك؟ ادعو قومك فقسمه فيهم، ويدعو قومه ويقسمه فيهم فعلا، ثم تسأل الغلام كم كان المبلغ فيقول: 400,000. أي كرم هذا؟ هنيئا للأغنياء الكرماء وتعسا للبخلاء منهم. ويمرض العلامة البليغ جارل زمخشري مرضا ينهك جسمه، ثم يأخذ على نفسه الميثاق إن من الله عليه بالصحة أن لا يطأ بأخمصه عتبة السلطان ولا واصل بخدمة السلطان، وأن يربأ بنفسه ولسانه عن قرض الشعر فيهم ورفع العقيرة في المدح بين أيديهم، وأن يعف عن ارتزاق عطياتهم، وأن يعتصم بحبل التوكل ويتمسك ويتبتل إلى ربه ويتنسك، وأن لا يدرس من العلوم التي هو بصددها إلا ما هو مهيب بدراسة بدارسه إلى الهدى، رادع عن مشايعة الهوى ومجد عليه في علوم القراءات والحديث وأبواب الشرع. من عرف منه أنه يقصد بارتياده وجه الله تعالى، وحين أتاح الله له الصحة التي لا يطاق شكرها وألطف له في الوفاء بما عهد، عمل في إنشاء المقامات التي تممها 50 مقامة يعظ فيها نفسه وينهاها أن تركن إلى ديدنها الأول إلا على سبيل التندم والتحسر، ويأمرها أن تلج في الاستقامة على الطريقة المثلى، والله يسأل أن يلقي عليها قبولا من القلوب، ويرزقها ميلا من النفوس وإنصاتا من الأسماع وتسييرا في البلاد. هذا ما قاله في مقدمة كتابه مقامات الزمخشري. إنها فريدة في عالم المقامات، وما زالت تحتفظ بهذه الميزة، ولذلك اخترناها لهذا الكتاب. كان ما سبق تعريفا بما سيعرض من الكتب النادرة في الباب الأول من هذا الكتاب الذي درجت فيه على طريقة كتب السابقة من هذه السلسلة. أما الباب الثاني فهو مختارات موثقة من بعض الكتب التي تدخل في حكم النادر غالبا، وإذا لم تكن في مجموعها كذلك فإن الأخبار والحكايات المنتقاة منها تدخل في هذا الحكم، وقد رتبتها في مجاميعها حسب التسلسل الهجائي لعناوين كتبها وهي التالية: أبواب مختارة من كتاب ابن السكيت لمؤلف مجهول، أخبار وتراجم أندلسية مستخرجة من معجم السفر لأبي طاهر السيلفي، أسرار البلاغة لبهاء الدين العاملي، أسماء المغتالين من الأشراف في الجاهلية والإسلام، وأسماء من قتل من الشعراء لابن حبيب البغدادي، الألغاز النحوية للسيوطي، التلخيص في معرفة أسماء الأشياء لأبي هلال العسكري، التيسير والاعتبار والتحرير والاختيار فيما يجب من حسن التدبير والتصرف والاختيار للأسدي، ذم الهوى لابن الجوزي، ذيل زهرة الآداب أو جمع الجواهر في الملح والنوادر للحصري، العققة والبررة لأبي عبيدة معمر بن المثنى، القول المقتضب فيما وافق لغة أهل مصر من لغات العرب لأبي السرور، مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس لابن خاقان، المكافأة لأبي جعفر الكاتب، المهذب في الكحل المجرب لابن النفيس، نثار الأزهار في الليل والنهار لابن منظور. وبعد عزيزي القارئ، فهذا هو الكتاب الرابع الذي وفقني الله تعالى لتقديمه في هذه السلسلة، حيث صدرت الثلاثة الأول حاملة العناوين التالية: جولة بين كتب غريبة، كتب نادرة من التراث الإسلامي، نوادر الكتب غريبها وطريفها، وقد انتهيت من الخامس وهو بعنوان أسرار خزانة المكتبة التراثية، عرض مجموعة كتب نادرة. وقد لقيت هذه السلسلة إقبالا كبيرا مما شجعني على متابعة إصدارها، ففيها ما لذ وطاب من الأخبار، وما أفاد وأجاد من حكم وآداب، وما أبدع وأبهج من طرائف ونوادر، والحمد لله الذي أعانني على هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الباب الأول: إتحاف النبلاء بأخبار الثقلاء للسيوطي. في الهامش نشر الكتاب بتحقيق عبد العزيز المانع في مجلة عالم الكتب بالسعودية، المجلد الرابع، العدد الأول، رجب 1403 للهجرة، من الصفحة 89 إلى 100. وذكر المحقق أن الذين كتبوا في الثقلاء في أعمال مستقلة هم، بالإضافة إلى السيوطي، الحسن بن محمد الخلال ومحمد بن خلف بن المرزبان ومحمد بن إسحاق الصيمري. وحديثا سطر كتاب الثقلاء من تأليف وجمع محمد بن ناصر العبودي، جمع فيه كل ما وقعت عينه عليه من نصوص عن هذه الفئة من الناس في المصادر الأدبية والتاريخية والدينية وغيرها، كما ضمنه كتابي ابن المرزبان والسيوطي، فصار بذلك أشمل كتاب في الثقلاء. انتهى الهامش. إتحاف النبلاء بأخبار الثقلاء. عن أبي حماد بن أبي سليمان قال: من خاف أن يكون ثقيلا فهو خفيف، ومن أمن أن يثقل ثقل. وقال سفيان الثوري رحمه الله: إنه لا يكون في المجلس عشرة كلهم يخف علي، فيكون فيهم الرجل الذي أستثقله فيثقلون علي. وقال أبو يحيى: كنا نأتي ابن أبي عتيق نقرأ عليه، فربما غمض عينيه فنقف فيقول: ما لكم؟ فنقول: يكفي، فقد نعست. فيقول: لا، ولكن مر بي إنسان فاستثقلته فغمضت عيني. وكان الأعمش إذا حضر مجلسه ثقيل يقول: فما الفيل تحمله ميتا بأثقل من بعض جلاسنا. أهدى رجل من الثقلاء إلى رجل من الظرفاء جملا، ثم نزل عليه ضيفا حتى ضاق به، فقال فيه: يا مبرما أهدى جمل خذ وانصرف ألفي جمل. قال وما أوقارها؟ قلت زبيب وعسل. قال ومن يقودها؟ قلت له ألف رجل. قال ومن يسوقها؟ قلت له ألف بطل. قال وما لباسها؟ قلت حلي وحلل. قال وما سلاحهم؟ قلت سيوف وأسل. قال عبيد لي إذن؟ قلت نعم ثم خول. قال بهذا فاكتبوا إذن عليكم لي سجل. قلت له ألفي سجل فضمن لنا أن ترتحل. قال وقد أضجرتكم؟ قلت أجل ثم أجل. قال وقد أبرمتكم؟ قلت له الأمر جلل. قال وقد أثقلتكم؟ قلت له فوق الثقل. قال فإني راحل. قلت العجل ثم العجل، يا جبلا من جبل في جبل فوق جبل. في تاريخ ابن النجار عن علي بن الفضيل بن إياض أن رجلا سأله وقد كف بصره كيف وجدت ذهاب بصرك؟ قال أصبت فيه راحتين، غضهما عن محارم الله عز وجل ولا أنظر إلى ثقيل. وروى الحافظ المنذري في تاريخه بسنده عن داود الطائي قال كان الأعمش إذا رأى ثقيلا شرب الماء وقال النظر إلى وجه الثقيل حمى نافض، والحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وقال أبو المعالي محمد بن الحسن بن حمدون صاحب التذكرة في ثقيل أقرع يا خفيف الرأس والعقل معا وثقيل الروح أيضا والبدن، تدعي أنك مثلي طيب طيب أنت ولكن باللبن. وقال عبد الحميد ابن الوزير أبي القاسم المغربي لقيت من الدنيا أمورا ثلاثة ولو كان منها واحد لكفانيا، تكدر عيش المرء بعد صفائه وهجر خليل كان للهجر قاليا، وثالثة تنسي الأحاديث كلها ثقيل إذا أبعدت عنه أتانيا. ثقيل إذا أبعدت عنه أتانيا. وقال الأديب عبد الله بن محمد الإسحاقي كنت يوما عند الأديب أبي بكر بن أحمد العيدي وقد دخل عليه جماعة فأطالوا القعود عنده فأملى علي من مجيري من الجبال الرواسي، شغلوني وضيقوا أنفاسي، آنسوني بالقرب منهم وما الوحشة إلا في ذلك الإيناس. وقال البهاء بن زهير وثقيل ما برحنا نتمنى البعد عنه، غاب عنا ففرحنا جاءنا أثقل منه. وقال بعضهم في ثقيل أورده اليغموري في تذكرته بحق الله متئني من وجهك بالبعد، فما أشوقني منك إلى الهجران والصد، فما تصلح للهزل ولا تصلح للجد، وماذا فيك من ثقل وماذا فيك من بردي، فلا صبحت بالخير ولا مسيت بالسعد. وقال بعضهم أنت يا هذا ثقيل وثقيل وثقيل، أنت في المنظر إنسان وفي الميزان فيل. وقال آخر وثقيل قال صفني، قلت ما فيك أصف، كل ما فيك ثقيل خف عني وانصرف. أحكام الخواتم وما يتعلق بها لابن رجب. في الهامش أحكام الخواتم وما يتعلق بها، تأليف زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، دراسة وتحقيق عبد الله بن محمد بن أحمد الطريقي، الطبعة الثانية الرياض، مطابع شركة الصفحات الذهبية 1414 للهجرة 288 صفحة. من فصول هذا الكتاب حكم لبس الخواتم على التفصيل، زكاة خاتم الذهب، أحكام فصل الخاتم، أحكام نقش الخاتم، حكم نقش الصورة على الخاتم، حكم التختم في اليمين واليسار، حكم التختم في السبابة والوسطى، وضع الفص في باطن الكف، تحريك الخاتم عند الوضوء أو الغسل أو الغسل، حكم الصلاة في الخاتم المحرم، حكم نزع الخاتم من يد الميت، الزكاة فيما يلبسه الرجل من خاتم الفضة، بيع الخواتم، شراء الخواتم، استصناع الخواتم، استئجار الخاتم للتحلي به، وقف الحلي، إتلاف الخاتم، الشفعة في الخواتم، إيداع الخواتم، اللقطة في الخواتم، سرقة الخاتم، الهبة في الخواتم. والمؤلف عالم ومحدث مشهور، صاحب جامع العلوم والحكم وغيره من الكتب الشرعية المفيدة. ولد في بغداد ونشأ وتوفي في دمشق سنة 795 هجرية. وقد اخترنا من هذا الكتاب النفيس بعض الأحكام والأخبار السهلة النادرة. انتهى الهامش. أحكام الخواتم وما يتعلق بها. كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، وكان أبو بكر رضي الله عنه يتختم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاتمه، وقيل كان له خاتم نقشه، كان له خاتم نقشه نعم القادر الله. وكذلك عمر رضي الله عنه تختم بخاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر، وقيل كان له خاتم نقشه كفى بالموت واعظا. وكان عثمان يتختم بخاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 سنين من خلافته، حتى سقط منه في بئر أريس، فاتخذ خاتما من فضة نقشه آمنت بالذي خلق فسوى. وكان نقش خاتم علي رضي الله عنه الله الملك الحق المبين، وخاتم ابنه الحسن الله أكبر وبه استعنت، وخاتم أخيه الحسين إن الله بالغ أمره. وكان نقش خاتم معاوية رضي الله عنه لكل عمل ثواب، وكان نقش خاتم ابنه يزيد ربنا الله، وابنه معاوية إنما الدنيا غرور. وكان نقش خاتم عبد الله بن الزبير أبو حبيب العائذ بالله، ونقش خاتم مروان بن الحكم الله ثقتي ورجائي، ونقش خاتم ابنه عبد الملك آمنت بالله مخلصا، ونقش خاتم ابنه الوليد يا وليد أنت ميت، ونقش خاتم أخيه سليمان آمنت بالله مخلصا. وكان نقش خاتم عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز يؤمن بالله، وقيل الوفاء عزيز. ونقش خاتم يزيد بن عبد الملك قين الحساب. في الهامش هكذا، وفي الأعلام جزء 8 صفحة 185 أن نقش خاتمه فني الشباب يا يزيد. انتهى الهامش. وكان لأخيه خاتم نقشه الحكم للحكم الحكيم، وكان خاتم الوليد بن يزيد بالعزيز يثق الوليد، ونقش خاتم يزيد بن الوليد بن عبد الملك يا يزيد قم بالحق تصبه، ولأخيه إبراهيم بن الوليد توكلت على الحي القيوم، وعلى خاتم مروان الجعدي اذكر الموت يا غافل، وكان خاتم السفاح عبد الله الله ثقة عبد الله وبه يؤمن، ونقش خاتم ابنه المهدي حسبي الله، ونقش ابنه موسى الهادي الله ربي، وكان نقش خاتم أخيه الرشيد هارون كن من الله على حذر، ونقش خاتم ابنه الأمين لكل عمل ثواب، ونقش خاتم أخيه المأمون سل الله يعطك، ونقش خاتم أخيه المعتصم الله ثقة محمد بن الرشيد وبه يؤمن، ونقش خاتم ابنه الواثق الله ثقة الواثق، ونقش خاتم أخيه المتوكل على إله اتكالي، ونقش خاتم ابنه المنتصر يؤتى الحذر من مأمنه، وعلى خاتم المستعين أحمد بن المعتصم في الاعتبار غينا عن الاختبار، وعلى خاتم المعتز بن المتوكل الحمد لله رب كل شيء وخالق كل شيء، وعلى خاتم المهتدي ابن الواثق من تعدى الحق ضاق مذهبه، وعلى خاتم أحمد ابن المتوكل السعيد من وعظ بغيره، وعلى خاتم المعتضد أحمد ابن الموفق ابن المتوكل أحمد يستكفي ربه، وعلى خاتم ابنه المكتفي علي بالله علي بن أحمد يثق، وعلى خاتم أخيه المقتدر ابن جعفر: الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو خالق كل شيء. وعلى خاتم أخيه القاهر: محمد رسول الله، القاهر بالله، المنتقم من أعداء الله لدين الله. وعلى خاتم الراضي ابن المقتدر وأخيه المتقي: المتقي لله. وعلى خاتم المستكفي ابن المكتفي: علي بن أحمد المستكفي بالله. وعلى خاتم المطيع ابن المقتدر: المطيع لله. وعلى خاتم له آخر: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. وكان نقش خاتم الظاهر لأمر الله محمد بن الناصر راقب العواقب. ومن خواتم الصحابة والتابعين والأئمة كان نقش خاتم أبي عبيدة بن الجراح: الخمس لله. وروي أن الزبير كان نقش خاتمه ثقة بالرحمن، ونقش خاتم حذيفة بن اليمان: الحمد لله، ونقش خاتم أويس القرني: كن من الله على حذر. وعلى خاتم الحسن البصري: لا إله إلا الله، الملك الحق المبين. وعلى خاتم النخعي: نحن بالله وله. وعلى خاتم الشعبي: الله ولي الخلق. وعلى خاتم طاووس: اعبد الله مخلصا. وعلى خاتم الزهري: محمد يسأل الله العافية. وعلى خاتم هشام بن عروة: رب زدني علما. وعلى خاتم مالك بن أنس: حسبنا الله ونعم الوكيل. وعلى خاتم الشافعي بالله. وعلى خاتم الشافعي بالله ثقة محمد بن إدريس. وعلى خاتم الربيع بن سليمان: الله ثقة الربيع بن سليمان. وكان نقش خاتم عبد الأعلى بن مسر الغساني: أبرمت فقم، فإذا استثقل أحدا ختم به طينة ثم رماها إليه فيقرأها. انتهى الوجه الأول.